السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا اللقاء المتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
الله يبارك
فيك. الله تعالى ومتعنا بعلمه ومتعه بالصحة والعافية.
ولك بمثل الله. ولك
الليلة إن شاء الله تعالى معنا بعض الآيات انتقيتها من كتاب فضيلة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، دفع إهام الاضطراب. فنريد أن نعرف رأي الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى في هذه الآيات، كيف يمكن أن نجمع بينها. منها قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. فظاهر هذه الآيات يدل على أن طلب الانتقام مراد، وقد أذن الله عز وجل في الانتقام في آيات كثيرة، لكن جاء قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بلفظ الأمر. فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله ليس بين آي الكتاب العزيز تضارب ولا اختلاف، ولكن أنت تعرف أن الأمر في كتاب الله قد يكون للوجوب أحيانا، وقد يكون للاستحباب أحيانا، وقد يكون للإباحة أحيانا. فمثلا قوله تعالى في شأن الحجيج المحرمين الذين حرم عليهم الصيد، وإذا حللتم فاصطادوا، ليس الصيد بواجب على كل محرم، إذا تحلل أن يذهب ويصطاد. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ليس بواجب أن أنتشر في الأرض وأن أتاجر بعد صلاة الجمعة، أمر إباحة بعد حظر، بعد أن حظر علي البيع رجعنا فأبيح لي البيع، فالأمر أمر إباحة. وعلى هذا الغرار أشياء كثيرة تفيد أن الأمر قد يكون أمر إباحة ليس أمر إيجاب، كقوله تعالى أيضا في شأن النساء: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ليس بواجب عليك إذا طهرت امرأتك من المحيض أن تغشاها، إنما أبيح لك ذلك. فقد يكون الأمر للوجوب، قد يكون الأمر للاستحباب، قد يكون الأمر إباحة بعد حظر، كما قال تعالى في شأن القتال: أذن للذين يقاتلون، أذن لهم في القتال بأنهم ظلموا، أي لأنهم ظلموا، فمن ثم أذن لهم في القتال. فقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن شئتم ذلك فلكم ذلك، لكن إن شئت أن أعفو عفوت، إن شئت أن أعفو عفوت، رخص لي في الاعتداء بمثل ما اعتدي به علي، لكن هل هذا الترخيص يمنعني من العفو؟ لا يمنعني من العفو. هل كل من لطمني لطمة يجب علي أن ألطمه نفس اللطمة، أو لي أن أعفو؟ من حقي أن أقتص، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هكذا قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالأمر في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا أراه على الإيجاب، لكنه أمر إذن لي وإباحة لي في أن أعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، جمعا بين الأدلة كلها. ولا ناس أساءوا في حق رسول الله سيرته العامة أيام إساءة، وهم القرشيون الكفرة، وقتلوا عمه وفعلوا وطردوه من بلده وإلى آخره. فلما فتح الله عليه قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالأمر في قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس بأمر إيجاب فيما أفهم، إنما إذن لنا في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما خذ الله، وقد يأتي توجيه آخر أن الجاهل المعتدي الجاهل الاعتداء له صور، ممكن شخص يعتدي علي بالضرب، ممكن شخص يعتدي علي بالسب، ممكن شخص يعتدي علي بالهمز واللمز والغمز، كلها صور اعتداء. هل يلزمني أن أقابل كل إساءة بإساءة مثلها أو يجوز لي العفو؟ فقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ليس من الباب الذي فيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، شخص قذفك بسيئة اقذفه بحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والله أعلم. نعم. أحسن في نفس الباب، أحسنت، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
هاي شخص لا يقال أنه يفرق في هذا المقام بين ما كان مثلا ضرره عام أو ضرره خاص على الشخص نفسه، أو أن هذا قد يكون سببا في زيادة البغي من الشخص أو غيره؟
طبعا كل شيء له فقه، يعني إذا رأيت الحمد لله شخص ظلمني فعفوت وعفوت وعفوت وبعد ذلك تمادى وصال وجال، فهنا تتنزل آيات أخرى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هم ينتصرون. نعم. ده باب آخر، باب آخر. طبعا لا تستطيع أن تعتدي عليه بالمثلية أبدا، شخص سب الدين لك هترد عليك كيف تقول له؟ إذا أردت المساواة تسب دينه؟ شخص زنى بمحرم من محارمك هل ستذهب تزني بمحرم من محارمك؟ نعم تفضل. نعم.
لو زاد الإنسان في بغيه على من ضربه وله ذلك، لأن الآية تقول: وجزاء شيء حسنات مستوعب من أفضل شغل الله ما لا أفضل المرء، ولا من كفر بعض الظلم فذلك ما عليه السبيل. يعني زادت العقوبة عما هو عليه.
ما فهمت.
يعني رجل اعتدى علي وأنا في الاعتداء أكثر مما هو عليك.
يقتص منك، قطع لك يدا فقطعت يديه معا، تقطع يدك الأخرى. هي بس قيدت، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. نعم.
شيخنا أحسن الله
عليكم،
في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مع قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، جاء في مقابل هذا الإباحة في قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
استثنيت النصرانيات من المشركات، صنف من أهل الشرك استثني ولا شيء. وقد تزوج حذيفة يهودية وبلغه أن عمر نقم عليه، فذهب إليه وسأله سؤالا: يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. نعم. ابن عمر رأيه في المسألة خالف الجمهور.
بيت الله عن نافع بن عمر أنه كان يقف
ما هو بقول لك ما أنت سأل
كان يقف الكهف ولا يرى الطعام إلا بس فقال أنه رجع عن مكانه
بعض الجامعات الفقهية المعاصرة قالت الزواج من الكتابيات في بلاد الغرب يعني هم منعوا منه لأنه يعني يضيع حق يعني تعليم الأبناء الإسلام وغير ذلك إذا منعت المرأة ابنها من الزوج قول فضيلتك في هذه المسألة
نحن مع التأصيلات العامة الاستثناءات لها محله أنت الآن تناقش مسألة عامة وهي مسألة هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية باقية على يهوديتها أو نصرانيتها قلنا يجوز لأن الله قال اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ناحية التطبيق الفعلي تزوج حذيفة يهودية وكان أحد أصحاب الشورى الستة الذين وصى عمر أن تكون الخلافة فيهم واحد منهم متزوج بيهودية فقيل كان الزبير بن العوام قال إن كان لكريم المناكح يبدو أنه اختار واحد غير الزبير بن العوام فمع الآية ومع التصريح فقلنا بالجواز لكن قد توجد استثناءات في بلد من البلاد مثلا قد توجد مثلا صور ضرر أن هذه النصرانية محاربة وممكن تؤذيني بأي صورة من صور الإيذاء ممكن تصنع لي مثلا مكيدة ففي هذه الحال تستثنى لا لقدش الأصل إنما للتوابع التي تحيط بها بارك الله فيكم عليكم
في قولك على شخنا إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هذه الآية شخنا فيها أن المدد من الملائكة في يوم بدر كان من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف بينما في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردخين هل كانوا ألفا أو ثلاثة أو خمسة كيف يمكن أن نجعلها
أريدك بارك الله فيك أن تقرأ الآيات من أولها هل تستطيع أن تجزم أنها كلها في شأن أهل بدر قولا واحدا أو ثمة مواطن اقرأ الآيات حتى تتضح لك الصورة
بعض أنا مش أنا ذهب إلى
لا أنا لا أسألك عن الجامع الآن
لا أسألك عن الجامع في يوم أحد أو بدر
يعني بسألك إذا قرأت الآيات من أولها ستعرف أن هذه قد يكون لها موطن وهذه قد يكون لها موطن والسنة أيضا تدعم موقفه نعم هذا مدد من السماء الثالثة تفضل بس اقرأ الآيات
إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
استغيثون ربكم
فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين
أي المشكلة ما وجه التعارض يعني افترض أنها في غزوة واحدة على أي الوجوه نجيب في غزوة واحدة يمد أولا بألف يمد بعدها بألفين أصبح ثلاثة آلاف حديث هذا مدد من السماء الثالثة يمد بعد ذلك بألفين يكونون خمسة آلاف بل أنت مقيد بالصبر والتقوى ويأتوكم من فورهم هذا الفور الاتجاه الفور المراد به الاتجاه فهذا كما قال البعض أنه منزل على غزوة أحد منزل على غزوة أحد لكن سلمنا أن كلها في بدر فسيكون مد أولا بألف ثم مد بألفين أصبحت ثلاثة ثم مد بألفين أصبحت خمسة ولا إشكال الله يبارك فيك وياكم تفضل
في قول تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فيها بيان في هذه الآية بيان أن الله عز وجل أنقذ أولئك الأنصار وما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا مع أن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف كانوا سيدخلون النار وما كان أرسل إليهم رسول بعد؟
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هل هذه فيها إفادة أن ذلك بعد ما بعث رسول الله وقبل ما بعثه؟
في نار منا عليهم بأنه أنقذهم بالرسول،
أنقذهم بهدايتهم. قد يكون سيكذبون رسول الله فمن الله عليهم بالهداية والإيمان برسول الله. يعني ممكن كنت على شفا حفرة من النار كنتم ستكذبون رسول الله، كنتم ستكذبون الرسول فمن الله عليكم بالهداية فلم تكذبوا الرسول. وممكن أنكم كنتم ستموتون على الكفر في الجاهلية فمن الله عليكم ببعثة الرسول فيكم. ترجع إلى مسألة أهل الفترة أظنك تريدها، ولكن يمكن اللسان
يا مرد الشيخ جاءتها كلها يعني غير متعمد لها يعني.
قد يعني هي بس إذا أثيرت تثير بصورة أوسع وأوضح، وهي الحديث عن أهل الفترة الذين ماتوا قبل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ما شأنهم، ما شأن هؤلاء الذين ماتوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأقول أنت لو سألتني عن المحصلة النهائية أقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون والله أعلم بأمرهم. وردت نصوص تفيد أنهم في النار أو يفهم منها، مثل مثلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهؤلاء أشركوا بالله، لا اختلاف أنهم كانوا أهل شرك. أذن في الناس يا بلال إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هؤلاء ليسوا بمسلمين، هؤلاء ليسوا بمسلمين. يا عائشة لما قالت ابن جدعان كان يفعل ويفعل يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل نفعه ذلك؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي، أبي أبوك في النار. نصوص متعددة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لهم عذاب أليم. حيثما مررت في قبر مشرك، لأن سند معلول فيها قرشي أو دوسي أو أنصاري أو عمري فبشره بالنار، لكن سنده ضعيف. لكن عندنا جملة آيات، وفي المقابل عندنا آيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، في آيات أخرى. وهكذا عندنا ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فآيات تفيد أنه التمس العذر للخلق، وآيات تفيد أنهم الذين ماتوا على الكفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فبعض العلماء قالوا نجمع بأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة، رجل يقول يا ربي أنا ما جاءني من نذير، أنا كنت من أهل الفطر ما أعرف ما جاءني نذير، وآخر مجنون يقول يا ربي أتى الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، وشيخ كبير خرف قل يا ربي جاء الإسلام وأنا شيخ خرف ما أعلم، وطفل مات في الصغر فيختبرون في العرصات بنار يؤمر بدخولها، إن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما وإلا عذبهم الله. فنحن نقول في هذا الباب خاصة في أهل الفترة أفضوا إلى ما قدموا والله أعلم بما كانوا عاملين، مع قولنا لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، مع قولنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أشخاص بأعينهم الله أعلم بما كانوا عاملين. الذي نص على أنه من أهل النار قلنا بالنص، زي فلان من أهل النار، رأيت عمرو بن لحي أول من سيب السوائب يجر قصبه في النار، قلنا كما قال الرسول ولا نستطيع أن نحيد. أنت أحيانا تجمل ألا لعنة الله على الظالمين، قد يبدو لك أن شخص ظالم وليس بظالم، لعن الله النامصة، لكن ممكن النامصة يغفر لها. فعلى الإجمال من قاعد القواعد، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الله ربنا، القطع على شخص بعينه الذي قطع الله فيه قطع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نقطع به، المسكوت عنه نسكت عنه. وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسألون عما كانوا يعملون. لكن الذي يحدث للآن للأسف، يعني إذا تركنا أهل الفترة وانتقلنا إلى ما نحن في هذه الأيام، أنت تعرفون الجماعات التي ابتلينا بها، جماعات كل جماعة لها اتجاه ولها يعني لها أفكار، جماعة مثلا مهمتها الطعن في العلماء، أول ما يعلمه الشاب المستقيم، بالأمس كان ماشي مع البنت يتهبطها في الطريق، أول ما يستقيم الشيخ فلان ضال وده مضل وده دجال من الدجاجيل، علموه وهو فارغ من كتاب فارغ من سنة فارغ من أي شيء، يعلمونه هذا الأصل. فريق آخر في من الجماعات أول ما يستقيم علمه، يقول لك علمه عدم العذر بالجهل، فيجعلون منه مفتيا وهو لسه ما زال في المهد، ويفتي في أخطر القضايا، يعني لا يفتي في مسألة فقهية يقول هذا مثلا الوضوء جائز الوضوء لا، يفتي في أعظم المسائل، مسائل تكفير الناس. فأولا يقول لك ليس هناك عذر بالجهل، بعد ما قال ليس هناك عذر بالجهل يبدأ يركز على مسألة الحكم على الأشخاص، هذا كافر هذا مسلم، خلاص أصبح مفتيا في أدق المسائل. فالجماعات هذا شأنها، تلتقط الشخص وتملي عليه أفكارها بعجرها وبجرها ولا يعرف التمييز، فيتأتى حينئذ الضلال والله أعلم. كذلك الكلام في أطفال المسلمين والكفار، عندنا حديث أن النبي رأهم حول إبراهيم عليه السلام أطفال المسلمين والكفار، عندنا حديث هم مع آبائهم، عندنا حديث الله أعلم بما كانوا عاملين وإليه المصير، حديث سئل النبي عن أطفال المشركين وهو الحاسب قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي الحقيقة إذا وضعنا أمام أعيننا قول الرسول الأمين عليه السلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لاسترحنا كثيرا من وعثاء البحث في مسائل قد يكون غيرها أولى منها والله أعلم.
مثلا
هو سؤال
عن الحكم الأخير،
الحكم الأخير أنا أعرف أنك تسأل الحكم الأخير، لكن هل هو موكول إلي أو إليك؟ نحن نقاعد قواعد التي ذكرها الله في كتاب المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما زيد من الناس بعينه أنا ما أستطيع، حتى لو مات أمامي على الكفر أنا لن أصلي عليه ولن أرث هو لن يرثني، لكن القطع بأنه من أهل النار تلك مسألة ليست إلي ولا إليك. قد يكون يظهر لي الكفر وهو مسلم لعل من العلل، فسأجري أحكام الدنيا الظاهرة على ما هي عليه، وما وراء ذلك ليس لي. الله أعلم. تفضل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن ينفعنا بعلم شيخنا ويحفظه وذريته وأهل بيته
وأهل الكتاب.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنكم جميعا وأن يعلمنا وإياكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير يا شيخ فارس، ونفع بك وأطلق لسانك بكل ما يرضيه. إخوانكم يذكرونكم بصيام غدا الخميس إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.